صلوا على المصطفى. البعثة النبوية والدعوة إلى الإسلام في مكة سرا ثم جهرا. بدأت النبوة بأمور تمهيدية أرسلها الله سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فبدأت برؤياه الصادقة التي ما أن يراها حتى تتحقق كما هي، ثم بعدها نزول الوحي جبريل عليه السلام الذي كان ينزل بأشكال وصور مختلفة، مرة يأتي إليه متمثلا بهيئة رجل يتحدث إليه حتى ولو كان النبي بين أصحابه، مرة أخرى يكون في صورته الحقيقية كملاك يملأ السماء بجناحيه فيوحي إليه ما شاء، ومرة يوحي الله إليه الوحي دون أي واسطة. كان جبريل عليه السلام يتنزل على محمد من وقت إلى آخر، أحيانا بفترات متقربة وأحيانا على فترات متباعدة، كان يتغيب لمدة تصل إلى شهر، ومرة وصلت إلى شهرين، وكان بيشتاق للرسول وكذلك جبريل يشتاق للرسول. وفي مرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إني اشتقت إليك يا جبريل، فيرد عليه جبريل عليه السلام ويقول: وأنا والله اشتقت إليك يا محمد، ولكني أتنزل بأمر من الله. مراحل الدعوة إلى الإسلام في مكة كانت أولا الدعوة السرية، المرحلة الثانية كانت الدعوة الجهرية. أولا الدعوة السرية بدأت منذ علم الرسول صلى الله عليه وسلم بنبوته من جبريل، وبدأ يتجه بخطوات وخطة حكيمة يستطيع من خلالها أن ينشر ويبلغ الرسالة. الدعوة السرية ليس المقصود بها أنها كانت طي الكتمان، أو أنها دعوة في الخفاء ولم يكن يعلم بها أحد ولم يكن معروفا عنها شيئا، ولكن المقصود منها كسرية أن الرسول أراد أن تكون تلك الدعوة دعوة انتقائية، بمعنى أنها دعوة موجهة إلى فئة معينة من الناس. هؤلاء الناس اختارهم الرسول كصفوة المجتمع، منهم من عرف بمكارم الأخلاق، منهم من عرف بمكانته في المجتمع، ومنهم من كان يملأ الإيمان قلبه، لأنه في الوقت ده كان في مجموعة من الناس لا تؤمن بالأصنام ولا تسجد لها، فاختار هؤلاء المتميزين من الناس. ولم تكن سرية بدليل أن قريش كانت تعلم وتسمع بما يدعو إليه محمد، ولكنها لم ترعاه اهتماما ولم تهتم لشأنه. بدأ الرسول بالدعوة لخديجة رضي الله عنها، ثم صديقه أبو بكر، ثم علي بن أبي طالب، بعدهم بدأ بأهل البيت واحد بعد واحد. كان من بين أهل البيت بناته رقية وأم كلثوم، وكان منهم مولاه زيد بن حارثة وبلال بن رباح. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيؤهلهم بشكل قوي، لأنه اعتبر أن هؤلاء هم حجر الأساس لقيام الدولة الإسلامية. أراد الرسول بهم أن يجعلهم الأوائل في الإسلام حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم ويتشربوا الإسلام وتعاليمه، ومجرد أن يدركوا الإسلام ويطبقوه على كافة أنحاء وتفاصيل حياتهم بدأ بهم يتوجهوا جميعا إلى مواجهة المشركين من قريش. خلال الدعوة السرية اتسمت هذه الفترة، وكانت السمة الغالبة على الرسول هي أن يكسب قلوب هؤلاء الأوائل في الإسلام ويرغبهم في الدين الإسلامي ويبشرهم به. استمرت الدعوة السرية في مكة حوالي من 3 سنوات إلى 4 منذ بداية البعثة النبوية. كانت المجالس اللي بيتحدث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المسلمين في البداية كانت اجتماعاتهم في بيت خديجة، ولما زاد العدد فيما بعد بدأت الاجتماعات في دار الأرقم ابن أبي الأرقم حتى تكفي الأعداد الجديدة اللي دخلت في الإسلام. بعد كده بمجرد أن ثبت الإيمان في قلوب هؤلاء المسلمين بدأ كل منهم وحده يدعو إلى الإسلام. فأول أسبوع استطاع فيها أبو بكر الصديق بعد إسلامه أن يدعو 6 من الرجال المهمين في المجتمع ما بين قريش، كانوا جميعا من المبشرين في الجنة. كان منهم عثمان بن عفان، طلحة بن الزبير، والزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح. جميعهم كان إسلامهم في ميزان أبو بكر الصديق. كان منهم أغنى أغنياء قريش وهو عثمان بن عفان، ومنهم أذكى رجال التجارة وهو عبد الرحمن بن عوف، وكان منهم شباب معروفين برجولتهم المبكرة ومنهم طلحة والزبير، وكان سنهم حوالي 15 سنة. كان أبو بكر الصديق له فضل كبير في نشر الإسلام جنبا إلى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عنه الرسول من شدة إيمانه وقوته في الإسلام: والله لو وزنوا إيمان الأمة كلها في كفة وإيمان أبو بكر الصديق في كفة لرجحت كفة أبو بكر الصديق. مع الوقت زاد عدد المسلمين حتى وصل العدد إلى 45 شخص، منهم 28 رجل و17 امرأة، وده معناه إن عدد النساء كان كبير لأن كان ليهم دور كبير في نشر الإسلام. كانت تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة إلى 35 سنة. كان أغلبهم من الشباب الأقوياء الأغنياء والتجار. من أوائل اللي أسلموا في مكة في بداية الدعوة أبو ذر الغفاري رحمه الله. النساء كان ليهم دور كبير في نشر الإسلام، وأسلم على يديهم أهم كبار المسلمين، منهم عمر بن الخطاب اللي أسلم على يد أخته وكان لها دور عظيم في إسلامه، وكذلك حمزة ابن عبد المطلب الملقب بأسد الله اللي هزته امرأة أسلم على يديها. 45 شخص اللي أسلموا كانوا من حوالي 17 أو 16 قبيلة مختلفة، وبكده أصبح حوالي 16 قبيلة مختلفة كل قبيلة فيهم بداخلها مسلم أو 2 أو 3، وبذلك بدأ كل مسلم فيهم يدعو القبيلة بأكملها إلى الإسلام. وخلال تلك الفترة من الدعوة إلى الإسلام كان فيه مجموعة من المسلمين اللي أو الأشخاص والناس اللي بمجرد ما يدعوهم الرسول للإسلام يتم إسلامهم سريعا، ولكن منهم من تأخر إسلامه 20 سنة، يعني كان في بداية الإسلام على بينة ووضوح ومتأثرا بقلبه تجاه النبي، إلا أنه لم يسلم إلا بعد 20 عام. مثال ذلك هو الأشعث. الأشعث كان تاجر من التجار، وكان تاجر مع أبو العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وأول ما بدأ الرسول بالدعوة وكان هو وخديجة وعلي بن أبي طالب لسه في بداية الإسلام وبيصلوا أمام الكعبة، شافهم الأشعث وهو مع أبو العباس في التجارة، وأثناء الحوار حول التجارة لاحظ النبي وهو بيصلي بخديجة وعلي، وهنا تعجب من اللي شافه وسأل العباس وقال له: مين ده؟ رد عليه العباس وقال له: ده محمد ابن أخي، يزعم أنه نبي الأمة ويدعو إلى دين جديد، ولكن الأشعث وقع في قلبه هذا الكلام وتأثر بموقف الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤيته ليها وهو بيصلي، كاد إنه يروح ويذهب يتحدث معاه أو يصلي وراه، ولكن في الوقت ده رجعه العباس عم الرسول، وهنا الأشعث لم يستسلم ولم يسلم، ولكنه جه للرسول بعد 20 سنة بعد ما انتشر الإسلام بقوة، وأخذ يبكي ويبكي بين يدي الرسول، فقال له الرسول: لا تبكي، إن الإسلام يجب ما قبله، أسلم وسينتهي الأمر. إلا أن الأشعث كان متأثرا وقال له: يا رسول الله، كدت في لحظة أن أكون رابع المسلمين أو خامس المسلمين وخامس من يصلي وراءك، ولكني أضعت اللحظة وجئت أسلم بعد 20 سنة. كان الأشعث هنا هو مثالا لمن أسلم بعد مدة طويلة بعد ظهور الإسلام. فيما بعد زاد عدد المسلمين في مكة من 45 مسلم حتى وصل إلى حوالي من 100 ل 200 مسلم، ولكن في الوقت ده المسلم فيهم من قوة إسلامه كان يوزن بألف رجل في الدعوة إلى الإسلام، وكانوا قوة لا يستهان بها. تلك المرحلة من الدعوة السرية كانت السمة فيها على الرسول كسب القلوب، أما المرحلة اللي بعدها من الدعوة جهرا كانت السمة الغالبة فيها هي المواجهة والإعلان ومواجهة اعتراضات المشركين وأعداء الإسلام. بكده انتهت فترة الدعوة إلى الإسلام سرا، وبدأت مرحلة جديدة من الدعوة إلى الإسلام وهي جهرا، بدأ يخطط الرسول للمواجهة. برنامج صلوا على المصطفى برعاية دعاء شفاء القلوب للعلاج بطاقة أسماء الله الحسنى.